ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، نحمد الله سبحانه وتعالى على منه وكرمه وعلى إنعامه أن جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا المسجد المبارك وفي هذا الشهر المبارك، أن نجتمع على ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى التواصي بالحق إن شاء الله. وهذه الكلمة التي ذكرها الشيخ حفظه الله الحقيقة كلمة عظيمة ومهمة جدا، على المسلم أن يحرص عليها غاية الحرص وأن يهتم بها غاية الاهتمام، وهي قضية التعلق بالله سبحانه وتعالى الواحد الديان. فنحن نعلم أن الله عز وجل عندما خلق هذه الخليقة إنما خلقهم لغاية عظيمة، وهي القيام بواجب العبودية لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأرسل بذلك الرسل وأنزل الكتب. ولكن على المسلم أن يعلم أنه لا يمكن للعبد أن يقوم بهذا الواجب العظيم، بواجب تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى والبراءة من الشرك وأهله، إلا أن يعتني بصحة قلبه وصلاحه. وهذا كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يستقيم إيمان العبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. من هنا كان لزاما على كل مسلم أن يهتم بقلبه، وأن يحرص على سلامته، وأن يحرص على طهارته، وأن يحرص عن كل ما يدخل عليه الفساد والشرور والآثام والذنوب وغيرها من الأمور الخطيرة. هذا القلب، هذه المضغة الصغيرة، وإن كانت هي صغيرة في حجمها لكن لها شأن عظيم، فبصلاحها يسعد العبد في الدنيا والآخرة، بصلاحها يطمئن الفؤاد وتنشرح الصدور، وبصلاحها يتقرب العبد من الله تعالى. فنحن نعلم أن هذا القلب هو محط نظر الرب سبحانه وتعالى. تأمل هذه الحقيقة التي يغفل الناس عنها. الناس اليوم ماذا؟ يهتمون بالمظاهر. يهتم بأي شيء؟ بالمظاهر. يهتم بهندامه، وهذا لا بأس به، بل شرع الإنسان أن يتزين وأن يرى بالمظهر الجميل الطيب. لكن كان اعتناء الناس بالظاهر والمظاهر والتزين والتجمل للناس أكثر من اهتمامهم ببواطنهم وقلوبهم، وكان الواجب عليهم أن يهتموا بقلوبهم أعظم من اهتمامهم بظواهرهم. لماذا؟ لأن هذا القلب هو محط نظر الرب تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أبدانكم. تأمل هذه الحقيقة، إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أبدانكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. من هنا يجب على العبد أن يهتم بقلبه وأن يهتم بعمله، لأن الله عز وجل رقيب عليه، الله سبحانه وتعالى رقيب عليه، ولا تخفى على الله خائنة، يعلم سبحانه وتعالى خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هذا القلب يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. هذا القلب يحيا ويصح ويمرض وقد يموت والعياذ بالله، ولا أقصد بهذا الأمراض الحسية التي تعالج بالمستشفيات الصدرية والأمراض القلبية من النوبات والأزمات والجلطات عافانا الله وإياكم، لا أقصد هذا الجانب، إنما أقصد جانبا أخطر من هذه الأمراض، إنما هو جانب الأمراض المعنوية التي بها يخرج القلب عن صحته وعن اعتداله وعن استقامته وعن سلامته، حتى يصبح والعياذ بالله من القلوب المريضة، أو من القلوب القاسية، أو من القلوب التي سودت من آثار الذنوب والمعاصي. كل ذلك والناس في غفلة عن قلوبهم، يهتم بنظافة جسده، يغتسل في اليوم مرة أو مرتين، ويعتني بتطيبه ويعتني، لكن يغفل عن غذاء قلبه، يطعم البدن غاية الإطعام ولا يهمل إطعام البدن أبدا، ويسعى أن يلبي رغبات الأبدان بكل ما يريد البدن، بل حتى يصل إلى مرحلة الإسراف، ويسعى غاية السعي أن يكرم الجسد، في الحر يعتني بتبريده وتكييفه، في البرد يعتني بتدفئته، يعتني بكل شيء يتعلق بجسده. أما هذا القلب الذي يوم القيامة لا نجاة له ولا فوز إلا بسلامته، يقصر في حفظه، أولا يقصر في غذائه، يقصر في دوائه، يقصر في حفظه، يقصر في وقايته، هذا أمر واقع. ومع هذا نحن نعلم أنه سوف يلقى الله عز وجل بما قدم من العمل، وهناك ينظر إلى هذا القلب، ماذا كان يريد وماذا كان يقصد، وبمن تعلق وبمن ركن. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأعظم ما يصح به القلب أحبتي في الله موضوع هذه المحاضرة، يعني هذه المقدمة كلها لأهمية هذا الموضوع. أعظم ما يصح قلبك يا مسلم يا عبد الله أن تعلق قلبك بالله، أن تعلق قلبك بالله تعلق حقيقي، تعلق تعبدي، تعلق فيه التذلل، فيه الخضوع، فيه الخشوع، فيه المحبة، فيه التعظيم، فيه اللجأ، فيه التفويض والتوكل على الله سبحانه وتعالى، تعلق حقيقي. لكن هذا التعلق الحقيقي متى يكبر ومتى يرسخ في القلب؟ بمقدمات وله أسباب، ومن أعظم أسباب تعلق القلب بالله معرفة الله، معرفة الله سبحانه وتعالى حق المعرفة. فكلما ازداد العبد معرفة بالله بأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه وأوامره ونواهيه، كلما كان عارفا بالله كلما ازداد تعلقه بالله. والعكس بالعكس، إذا يغفل عن هذه المعاني، جهل بالله وبأسمائه وصفاته وأحكامه أوامره نواهيه، فإنه يضعف التعلق. فإذا ضعف التعلق بالله تعلق بغيره. هذه معادلة مهمة يا إخواني. إذا ضعف تعلقك بالله تعلق بمن؟ تعلق بغيره. وهنا دخل الفساد الحقيقي على القلوب. ولهذا عندما ذكر ابن القيم رحمه الله ذكر مفسدات القلب الخمسة، ماذا ذكر المفسد الأول؟ ذكر أن المفسد الأول الخطير الذي يفسد به القلب حتى يصل إلى فساد عظيم تعلق القلب بغير الله. هذا والعياذ بالله مفسد خطير، أن يتعلق القلب بغير الله. فمنهم من يتعلق بالأوثان، ومنهم من يتعلق بالأصنام، ومنهم من يتعلق والعياذ بالله بمعبودات باطلة، ومنهم من يتعلق بالمال وحب المال، ومنهم من يتعلق بحب الجاه والرياسة والسيادة والمناصب، ومنهم من يتعلق بحب الدنيا وما فيها، ومنهم من يتعلق قلبه باللهو واللعب. نعم، يتعلق قلبه باللهو واللعب. ومنهم من يتعلق قلبه بحب هذه المحبوبات عند الناس، فمنهم يتعلق بالحرث والزرع، وجمع الله تعالى هذه الأمور بقوله زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. والله عنده حسن المآب. طيب، إذا تعلق قلبي هذه الأمور فمتى يكون تعلقه بالله؟ وهذا الأمر قد يدعيه كل إنسان، من السهولة بمكان أن تقول ماذا؟ الحمد لله أنا متعلق بالله. طيب، عندما ننزلك إلى الميدان، عندما تبتلى بالسراء والضراء، ننظر إلى حالك وتعلقك، هل فعلا تلجأ إلى الله عز وجل في السراء والضراء؟ إذا وقعت بشدة وضيق وكرب، إذا ألمت بك الأمور وأحاطت بك الهموم وعظمت عندك الغموم وكثر المعتدون والمبغضون والظالمون والكائدون والماكرون، بمن تتعلق؟ هل تطرق أبواب المخلوقين؟ إذا أصيب قلبك أو بدنك بالأمراض والأسقام، بمن تتعلق؟ أول ما يصرف القلب إلى من؟ تنصرف إلى الطبيب؟ تنصرف إلى التاجر؟ تنصرف إلى المسؤول الفلاني؟ تنصرف إلى الشفيع الفلاني؟ هل ينصرف قلبك ابتداء إلى الله؟ وأنت تعلم أن الله عز وجل هو خالقك وهو معبودك وهو الخالق الرازق، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أما يجير ولا يجار عليه، الله عز وجل هو القائل وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هل تعلقت بالله عز وجل؟ موسى عليه السلام عندما سار ببني إسرائيل والعدو من خلفهم فرعون وجنده والبحر أمامهم، فماذا قال أصحاب موسى؟ ماذا قالوا؟ قال أصحاب موسى إننا لمدركون، يعني الهلاك، الهلاك، الهلاك لابد، العدو خلفنا والبحر أمامنا، إذن نحن مقتولون. ماذا قال الذي يوقن بالله والذي يتعلق بالله والذي يعلم ويعرف ما هو الله؟ ماذا قال موسى؟ ماذا قال؟ قال كلا إن معي ربي سيهدين. ما قال سوف يهدين؟ سيهدين. فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك، فانفلق البحر وكان كل فرق كالطود العظيم. هذا أمر الله عز وجل، تعلق بالله عز وجل. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قلوب متعلقة بالله، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل، لم يمسسوا السوء. سحرة فرعون كانوا قبل ذلك كفار وعلى عداوة لله ولرسل الله، عندما رسخ الإيمان في قلوبهم وتعلقت قلوبهم ألم يتغير حالهم؟ ماذا قالوا؟ ماذا قالوا عندما هددهم فرعون سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإن فوقهم قاهرون؟ عندما هددهم بالتقتيل والتصغيب وغير ذلك قالوا لا ضير، إنا إلى ربنا منقلبون. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار بمن تعلق؟ أتعلق بمعبودات باطل؟ لا. تعلق بجبريل؟ لا. ماذا قال إبراهيم عندما ألقي في النار؟ ماذا قال؟ قال لسان المتعلق بالله بوعد الله الواثق بالله حسبنا الله ونعم الوكيل، كفاه الله عز وجل وأنجاه الله. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. هذا التعلق لا بد له من معرفة الله. أيضا من الأمور التي تعين على التعلق بالله الدعاء، يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالدعاء، يكثر من الدعاء، أن يسأله أن يرزقه قلبا سليما، أن يرزقه الهداية والسداد، وأن يعصمه من المضلات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، يدعو الله عز وجل بالسلامة. أيضا من الأمور التي يحقق فيها العبد مقام التعلق بالله أن يغلق النوافذ التي يفسد بها قلبه. أتعلمون أن هذا القلب له نوافذ، منها يدخل الشيطان على قلب الإنسان فيفسده، أو نسميها وكما سماها ابن القيم رحمه الله بالثغور، لأن هذا القلب كالملك، فيدخل الشيطان على الملك إذا غفل عن العبد عن هذه الثغور، يدخل عليه تارة بتغري العين، إذا أطلق بصره بالحرام دخل إلى قلبه بالسهام، إذا أطلق سمعه بالحرام دخل إلى قلبه بالسهام فأمرضه، إذا أطلق لسانه بالحرام دخل إلى قلبه بالسهام. إذن إذا أردت أن تتعلق بالله حصن نفسك، حصن قلبك يا أخي. اليوم لو أنت في البيت، في بيتك اليوم، وجاءت ريح كريهة خبيثة نتنة بسبب أنك ماذا؟ أنت الذي فتحت النوافذ. طيب أول حالة تسلم منها من هذه الرواح ماذا تصنع؟ ماذا تصنع إخواني؟ تغلق النوافذ حتى تنجو من هذه الروائح وتنجو من هذه الأمور التي هي غير محبوبة لك وقد تكون خطيرة. فكذلك أيها المسلم، إذا أردت أن تسلم على مملكة قلبك ويتعلق فؤادك بالله، أغلق هذه النوافذ. اليوم النوافذ مفتوحة على مصراعيها، الشيطان يلعب بالناس، دخل عليهم من شتى المداخل وخصوصا بثغر العين واللسان، يفسد القلب. كما قال ابن الجوزي رحمه الله، أكثر فساد القلب من تخليط العين، بكثرة ما يرى من الحرام 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 يفسد القلب والعياذ بالله. وكما قال صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، وإذا أذنب نكت في قلبه حتى يصبح القلب أسود. قال فذلك الران، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وفي رواية في حديث حذيفة قال أصبح أسود مرباط كالكوزي مجخية، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا حال الناس اليوم، يقولك يا شيخ والله أنا ما أتلذذ في صلاتي، يا شيخ أنا ما أتلذذ، دخل علي رمضان وخرج رمضان وأنا ما أحس بلذة، أنا ما أحس بلذة القيام، أنا ما أحس بلذة قراءة القرآن، أنا ما أحس بلذتي، يعني ما كنت أجده. المشكلة وين؟ المشكلة في القلوب. لماذا لا يجد هذه اللذة؟ لأنه أدخل على نفسه من السموم والآثام حتى أصبح قلبه قاسيا فلا يلين لسماع كلام الرحمن ولا يطمئن بهذه العبادات. فالواجب عليك ابتداء أن تحفظ قلبك وأن تنظف قلبك كل حين، كما أن الجسد يحتاج إخواني إلى تنظيف، قلبك يحتاج ماذا؟ إلى تنظيف وإعادة، إعادة تجديد. وهذا ذكر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، قال ألا إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. فاعتناؤك بالقرآن يغذي القلب وينشطه، اعتناؤك بكثرة ذكر الله عز وجل ينشط القلب ويغذيه ويقيه ويحميه ويداويه، صحبتك للصالحين الذاكرين الخاشعين، علاقتك بسماع كلام العلماء الربانيين، هذا مما يلين فؤادك ويعينك على التعلق بالله سبحانه وتعالى. بعدتك عن أهل السوء وأهل الفساد، أهل الشهوات وأهل الشبهات، هذا مما يسلم منه قلبك. أنت عندك قلب واحد، إذا أهملته ضعت. ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، فإما أن تحفظه فتفوز وإما أن تغفل عنه فتخسر والعياذ بالله. فالله الله، هذه الواردات التي تعرض على القلوب هي التي يفسد بها القلب. فاحفظ القلب عن الواردات والشاردات، واحفظ القلب عن الذنوب والمعاصي، والجأ إلى الله عز وجل بصدق وانطراح، وحقق التوحيد لله سبحانه وتعالى حتى يستنير القلب بنور الإيمان ونور التوحيد ونور الوحي ونور السنة. فكلما استنار القلب بهذه الأمور والله وجد العبد اللذة الباقية. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. يقول أحد السلف: والله إنه ليمر بي أوقات ليرقص قلبي فيها طربا، أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. بأي شيء طربت قلوبه يا أخواني؟ والله ليست بالغناء وليست بالمال وليست بالجاه، إنما طربت قلوبهم بالقرب من الله عز وجل. عندما تغذيت بما يحب الله سبحانه وتعالى استجابت لله واستجابت لرسول الله وانقادت لشرع الله واستشعرت فقرها بين يدي الله وتذللت لله، هنا وجد القلب حاجته فسعد سعادة كما قال بعض السلف، وهو يضرع قسرة الخبز اليابس بماء البحر ويقول: والله لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما في قلوبنا من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف. وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: ماذا يصنع بي أعدائي؟ إن جنتي وبستاني في قلبي، إن قتلوني فقتلي شهادة، إن سجنوني فسجني خلوة، إن سفروني فسفري سياحة، ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقي هو السعيد. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يحيي قلوبنا بالإيمان وأن يعيذنا من الشرك وما يقرب إليه وأن يثبتنا على هذا الدين إلى أن نلقاه، وأن يرزقنا وإياكم القبول لهذه الأعمال الصالحة، وأن يوفقنا وإياكم في هذا الشهر المبارك لكل خير، أن يعيننا على صيامه وعلى قيامه وعلى قراءة القرآن وعلى جميع العبادات والصدقات والإحسان. هذا صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.